نبدا شيخ؟ نعم بس الله يرضى عنك
شيخ.
الله يكرمك. بس عطنا تعال مش الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم جميعا أيها الأخوة الكرام، وأسأل الله جل جلاله أن لا يحرمني وإياكم أجر ما سعينا فيه من طلب للعلم وتحصينا له وبحثا عنه، فإن هذا من الجهاد في سبيل الله، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكما قال العلامة بن عثيمين، يقول إن طالب العلم المفتش في مكتبته وكتبه والباحث عن المسائل العلمية والشرعية أفضل ممن يعد نبله وسهامه في المعركة وفي الغزو. ولا شك أن أهل العلم في جهادهم وفي يعني قيامهم بنشر هذا العلم، نعم، قائمون على أمر عظيم وجهاد كبير. وهم يعني قد جاء الثناء عليهم في كتاب الله عز وجل كما ذكرنا في الأحاديث السابقة. أقول أيها الأخوة، اليوم نبدأ بإذن الله جل جلاله في الحديث الرابع. أظن هذا بيشغلنا ولا ها؟ نطفيه نجرب، خلينا نشوف. طفوا الميكروفون وخلينا نشوف، وخلينا بعد نشوف. الصوت واضح الحين عندكم هنا؟ واضح عندكم؟ ها؟ خلاص طفها ما يحتاج، طف السماعة طف. فأقول أيها الأخوة، نأخذ بإذن الله جل جلاله الحديث الرابع، وانتهينا من الحديث الأول والحديث الثاني والثالث، ومعنا اليوم بإذن الله جل جلاله الحديث الرابع. وهذا الحديث أصل من أصول أهل السنة الاعتقاد بما جاء به، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته أصول أهل السنة، قال ويؤمنون، يعني أن أهل السنة يؤمنون بما جاء في حديث الصادق المصدوق، وهو حديث من؟ عبد الله بن مسعود الذي معنا. وهذا الحديث العظيم، أذكر الحديث ثم أذكر ما جاء فيه من فوائد. أظن بدون ميكروفون الشيخ جابر أحسن، خلها. بس أنا ودي إذا الصوت ما واضح يخبروني الربع الأخوان، واضح الصوت عندكم؟ طيب، أذكر الحديث ثم بعد ذلك أذكر ما جاء فيه من مسائل، ونسمع منكم أيضا، نستفيد، نعلق عليه بما يفتح الله جل جلاله، لأن أنا دونت عشرات المسائل بين يدي، فهي مشتتة مبعثرة حتى لا يند منها شيء. الحديث يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون أو ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث نأخذ كما أخذنا في الحديث السابق، أولا ترجمة عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود هو أبو عبد الرحمن، وهو ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه، من السابقين الأولين المهاجرين، هاجر الهجرتين الحبشة وإلى المدينة، وكان من قراء الصحابة بل ومن علمائهم، ابن أم عبد، عبد الرحمن بن مسعود، عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله يقرأ بين الصحابة إذا اجتمعوا، هذه السنة الآن شبه غائبة عن كثير من الناس، إذا اجتمعوا في مجلس ما يجعلون أحدا يقرأ منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه سنته، إذا اجتمعوا قال اقرأ يا فلان. فقال ابن مسعود مرة، قال اقرأ، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ حتى بلغ قول الله عز وجل، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. يقول فالتفت فإذا عينا رسول صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. فسكت بعد ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فهو من قراء الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربع، وذكر منهم عبد الله بن مسعود وأبي وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة رأوا دقة ساقيه، وكان أسمرا نحيفا دقيقا، رأوا دقة ساقيه فضحكوا منه. وجاء بعض يعني الشراح والألفاظ ناسي الآن، لكن قالوا أنه كان على شجرة، تحتاج مراجعة، لأني وجدت من قال أنه لم يثبت أنه كان قد اعتلى شجرة. قيل أنهم ضحكوا من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهي في الميزان أثقل من جبل أحد. وهذا الحديث يدلنا على أن الموازين يوم القيامة ميزان ذو كفتين وله لسان توزن فيه الأبدان. ومر معنا أن ثلاثة أمور توزن في الميزان: الأعمال والأبدان والصحائف، كما في حديث صاحبي البطاقة. وعبد الله بن مسعود أيها الأخوة رضي الله عنه صبر وعمر وعلم القرآن وذهب إلى الكوفة وتلقى عنه جمع كبير من الطلاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقربه عمر ويحبه عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه. سيرته عاطرة رضي الله عنه وأرضاه، وله عدة أحاديث وأحاديثه كثيرة، لكنه ليس من المكثرين. وإذا قيل عبد الله في الأسانيد فهو عبد الله بن مسعود، وهو غير العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله من ابن عباس. فإذا قيل العبادلة فليس منهم عبد الله بن مسعود، لأنه أكبر منهم سنا رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد هذا الحديث يرويه ابن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن السنة تسمى علم الحديث، علم السنة. وهذا نبه على الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه حفظه الله تعالى على الأربعين. وهذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب المسانيد والسنة، فهو حديث منشور في كتب السنة. وأما لفظة إن أحدكم يجمع خلقه نطفة في بطن أمه، هذه اللفظة جاء في بعض النسخ للأربعين النووية أنها موجودة، وعلق بعض الناس وعقب بعض الناس وقال كيف وضعها النووي، ليست في الصحيحين وليست في يعني المسند وليست في السنن لفظة نطفة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، إن أحدكم يجمع خلقه في نطفة في بطن أمه، لفظة نطفة ليست في الصحيحين ولا في السنن ولا في مسند الإمام أحمد، لكن هذه اللفظة في تحقيق الأربعين النووية، تحقيق الشيخ عبد المحسن بن قاسم على متون طالب العلم، لم يوردها لأنها في بعض النسخ عن الإمام النووي لم ترد، لم يضع فيها نطفة. وقالوا أنها جاءت في بعض النسخ، جاءت زيادة في بعض النسخ أنه وضعها الإمام النووي، وسواء وضعها النووي أو لم يضعها الوهم لا يكبر عليه أحد. الناس تهم، كبار المحدثين يهمون، يقولك أوهام الثوري أوهام ابن عيينة أوهام الأوزاعي، هل أما العلماء يهمون ويقعون في الوهم. لكن لما يثبت أن بعض النسخ للإمام النووي الأربعين أنها لم توضع كلمة نطفة، نحملها على يعني حفظ الإمام النووي أو نقله رحمه الله تعالى. وجاءت لفظة النطفة من حديث حذيفة ابن أسيد في صحيح مسلم، لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الملك على النطفة. وجاءت كذلك في قول الله جل وعز لما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فالأمر سهل، سواء أودعها النووي أو لم يودعها النووي، وجدت أو لم توجد، لأن بعض الناس يعني عقب وقال. لكن هذا يدلنا أيضا على ملحظ مهم، وهو إيش؟ دقة أهل الحديث في نقش الألفاظ التي من الحديث وليست من، بل والله حتى الحروف ينزعونها نزعا، حديث ليس أو كلمة أو حرفا ليس في الحديث ينقشون نقش، حتى في الشك في التشكيل في الرفع في الضم في النصب. وهذا كله من سعة علمهم رحمهم الله تعالى. وبعض العلم نبه قال أن هذا الحديث ذكر الإمام النووي في رياض الصالحين وأودع فيه كلمة نطفة، وذكره في كتاب الأذكار وأودع فيه كلمة نطفة، فيقول أنها موجودة. والعجيب أنه يقول أخرجه الصحيح في البخاري ومسلم. وهذا الذي يعني على الصحيحين البخاري ومسلم التي بين أيدينا أقول ليست فيها والأمر في ذلك سهل. طيب يا أخواني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، صادق فيما يقول، مصدوق يصدقونه فيما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وسمي هذا الحديث حديث الصادق المصدوق، ومر معنا أن هناك أحاديث لها أسماء، يعني أم السنة وحديث حديث جبريل الطويل وحديث أم السنة وغيرها من الأحاديث التي جاءت لأسماء ذكرناها. فحديث الصادق المصدوق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. وهذا بداية الخلق، هذا بداية الخلق. الله جل جلاله يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وهذه النطفة يعني قطرة مني، فالنطفة قطرة من المني، قطرة من المني، والعلقة قطعة دم غليظ وهي دودة معروفة في المياه كما قال أهل العلم، والمضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان. فهذه النطفة التي هي من ماء مهين تستودع في رحم المرأة، ويخرج هذا الماء من الرجل ويلتقي مع ماء المرأة الذي هو من البويضات، ثم يتخصب، ثم بعد ذلك تنتقل هذه البويضة المخصبة إلى قرار مكين، إلى قرار في الرحم عن طريق قناة اسمها قناة فالوب. وبعض الدعاء قال ما هو قناة فالوب، ما هو باكتشافها فالوب، هي قناة لها اسم لكن لأنه هو اللي خططها ورسمها. وهذا سبحان الله العظيم في العلم الحديث يقول أن الإنسان أو الرجل لما يطلق وينزل هذه الحيوانات المنوية، حيوان المنوي لا يعيش في غير جسم الإنسان، إما في جسم الرجل أو في رحم المرأة، لا يعيش، إن خرج لو تعرض إلى الهواء شيء بسيط من الهواء يموت. وتخرج ملايين من الحيوانات المنوية، وبقدرة الله عز وجل قد تكون ملايين مملينة لكنها ليس فيها إنجاب. ها، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ها، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. الله جل جلاله على كل شيء قدير، فتبارك الله أحسن الخالقين جل جلاله، فالأمر كله بقدر الله عز وجل. فتجد أن الحيوانات المنوية عنده قدرها كبير وكميتها وافية واندفاعها قوي، إلا أن الله جل جلاله بقدرته وحكمته ليس فيها تخصيص. وهذه الحيوانات من تنطلق وإن دخل منها من هذه الحيوانات وأصاب بويضة، نعم واحدة، وأغلقت عليها البويضة أصبحت بويضة مخصبة، ولو دخل حيوانين منويين أصبحت بويضتين مخصبتين، ها، ثم بعد ذلك يكون المولود كم؟ مولودين اثنين، يكون توم. هذا درسناه قديما قبل 20 سنة تقريبا في مادة الأحياء، إلا أن يعني طالب العلم لو نظر في ذلك حتى ينظر في عظم خلق الله عز وجل وقدرته جل جلاله حتى يعرف فضل الله عز وجل على الناس. يقول الله جل وعز ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، والسلالة يعني استله الله عز وجل من طين. واسمعوا معي، هذه 7 مراتب. يقول ابن عباس رضي الله عنه خلق ابن آدم من 7، ثم يتلو عليهم هذه الآية التي هي في سورة المؤمنون. يقول الله جل جلاله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فأصل خلقة الإنسان من طين، لكن السلالة من ماء مهين، أما أصل أبينا آدم عليه الصلاة والسلام من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، محفوظ، مصون، في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. كم مرحلة مر فيها ابن آدم؟ 7. الأولى خلقنا إنسانا من سلالة من طين، يعني إيش؟ استل من الطين، ها، من سلالة من طين. ثم خلقنا، نعم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، النطفة الثانية. ثم خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا العلقة مضغة، ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، الذي هو الآن برجلين وعينين وأذنين ولسانا طويل. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: يا ابن آدم كيف تستكبر وتستعلي وقد خرجت من مجرى البول مرتين وتحمل الأذى في بطنك؟ كيف يتكبر الإنسان؟ نسأل الله السلامة. وخرج من مجرى البول مرتين، مرة من والده والمرة الأخرى من أمه في ولادته. واضح يا أخوان؟ فمقادير الرحم وأحوال الرحم عند الله جل جلاله، وسأذكر شيئا من ذلك بإذن الله جل جلاله. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، هذه في الحج الآية التي قبل قليل في المؤمنين، في المؤمنون يقول الله: يا أيها الناس إنا خلقنا إن كنتم في ريب من البعث. ودائما من ينكر البعث يحاجها الله جل جلاله بماذا؟ بأصل الخلقة، لأن هذه الأربع الأمور الحتميات، فيها الثمان الحتميات، خلوها هذه لها شان آخر، فيها الأربعة أمور الحتميات، الأربع أمور الحتميات التي معنا: الخلق، إذا خلق الإنسان لابد وأن يموت، وإذا مات الإنسان لابد أن يبعث، وإذا بعث الإنسان لابد أن يصير إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن ينكر البعث اجعله ينكر الخلق، ما يستطيع. نعم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن يوم القيامة ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من ينكر البعث؟ نسأل الله السلامة. من الكفر. ومرت معنا أظن في قبل درسين قصة العاص بن وائل لما فت العظم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد تزعم أن الله يحيي العظام بعدما تكون رميم؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويدخلك الله النار. ثم قال: نزل قول الله عز وجل كما في سورة خواتيم سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. شجر أخضر حي كان بذرة، ثم وإذا بخضرته ورونقه وجماله يبسونها الناس، يحطون عليه ماء ويعرضونه للشمس لين يابس عشان يشعلونه، لأن الشجر ما يشتب لين يموت. أما تجيب لك شجر حي أخضر ما يشعل النار، يدخن فيك ولا يشعل النار. وهذا الذي جعل من الشجر الأخضر نار، يعني أحيا الشجر ثم أمات الشجر جل جلاله. الشاهد أيها الأخوة، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، الذي هو الطين الذي قبل قليل، من تراب، من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. منهم من يقر إلى 9 أشهر، وش يقول مثال المصري؟ كلنا أولاد 9، لا، في أولاد 7 وفيها أولاد 6 وفيها أولاد 4 سنين. يقولون في كتب التاريخ أن العملية القيصرية كانت حصلت لأم عبد الملك بن مروان، ومالك أيضا أظنه ولد وكبير، يعني طلع من بطن أمه وهو كبير، الإمام مالك وعبد الملك بن مروان، يذكره في كتب التواريخ، لكن هذا موجود، والمسألة هذه موجودة مطروقة عند أهل العلم. فكلنا أولاد 9 خطأ، في أولاد 7، في أولاد 6. وهذا الآية اللي استدل فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تزوجت امرأة وأنجبت على 6 أشهر، فاتهمها زوجها بالزنا، كيف جابت لولد 6 شهور؟ فحسب له، فجمعوا قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملة، قالوا: الرضاعة حولين كاملة يعني 24 شهر. والله عز وجل يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. فالله قال: حمله وفصاله 30 شهرا، والرضاعة هناك 24 شهر، معنى أنه قال الحمل 6 أشهر. شوف الفقه وجمع القرآن بعضه على بعض، ما هو سهل تجي وتطعن في مرتك، مثل الرجل اللي جاء وطعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله إن زوجتي ولدت لي غلاما أسود، يوري أنها يعني زانية، نسأل الله السلامة لها، لأنه هو أبيض ومرته بيضة وجابت له غلام أسود، هذا منين جايبت؟ صح ولا لا؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال ما لونها؟ قال حمر أو كذا. قال هل فيها من أروق يعني لون مغاير عنها؟ قال نعم. قال من أين له ذاك؟ قال يا رسول الله لعله عرق النزع. قال فذاك لعله عرق النزع. عرفتم ولا لا؟ فبعض الناس يصير عنده جهل في هذه الأمور، ما يفهم، وهذا نسأل الله السلامة والعافية. يعني سر الله عز وجل في خلقه المقادير، المقادير الخلق، سر الله عز وجل في خلقه. وهذه النطفة يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة. طبعا جاء في بعض الآثار عن الصحابة أن الكتابة تكون بعد 40 الأولى، وبعض الألفاظ الصحيحة المحفوظة أنه إيش تكون الكتابة بعد نفخ الروح، فتقدم النفخ على الكتابة وتقدمت الكتابة على النفخ. لكن دعونا في روايات التي معنا، النفخ في الروح ثم الكتابة. هلا نعم نعم سيأتي معنا الكتابة والنفخ، واضح يا أخواني؟ فهنا في النطفة يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما النطفة، يعني قطرة مني. وهذا هل يجوز إسقاطه أو لا، إسقاط الجنين؟ هذه مسألة مهمة. أهل العلم يقولون عامتهم بالكراهة إذا لم ينفخ فيه الروح، بينما إذا نفخت فيه الروح، والقاضي عياض عليه رحمة الله يقول اتفق العلماء على أن نفخ الروح في الجنين لا يكون إلا بعد 4 أشهر، يعني كم يوم؟ 120 يوم. فقبل 4 أشهر هل يجوز إسقاط الجنين أو لا؟ أهل العلم عامتهم على الكراهة، إن دعت حاجة، كان مثلا هناك سفر عارض للمرأة، أو كانت مثلا للتو ولدت والقطت ولا أحملت مثل ما يقولون بسرعة، ولا معها سكر، ولا معها أي شيء، فالأمر للكراهة، تزول الكراهة إن دعت الحاجة. لكن يا شيخ جابر إن نفخت فيه الروح الجنين بعد 4 أشهر لا يجوز عند بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، يقول لا يجوز البتة، فليست حياة الأم أولى من حياة الجنين، فهذه روح وهذه روح. ولكن العلماء عامتهم يعني يقولون بالجواز متى؟ إذا ثبت أن هذا الجنين سيضر هذه الأم، يعني للضرورة، ما هو فقط كراهة، كراهة قلنا قبل 4 أشهر، لكن إن دعت الضرورة، إما موت الأم أو تعرضها لإيذاء أو كان معها ضغط أو كان معها سكر يؤذيها أو يقتلها أو إلى غير ذلك، فحينئذ يجوز للأم أن تسقط. أو ابن عثيمين عليه رحمة الله يا مشايخ يذكر قصة، يقول أن امرأة من الإمارات أظن قال اتصلت بي وأجمع على طباء على أن هذا الجنين سيقتلها، لا بد من نزعه وإسقاطه، فأفتاه ابن عثيمين بعدم جواز الإسقاط. يقول فبعد ذلك، بعدما ولدت يا عبد الستير، زين، بعدما ولدت وإذا بها اتصلت به وقالت يا شيخ رزقنا الله ببنت، وكانهم يرونها متفحمة سوداء في السونار، يقوى إذا بها بنت وقد لف شعرها عليها وكانت من أجمل النساء البنات، فولدت. فابن عثيمين عليه رحمة الله متمسك برأي عليه رحمة الله إلى أن مات عليه رحمة الله. الشاهد أن المسألة هذه يعني فيها التفصيل الذي ذكرته لكم، فالنفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر، يعني لما يكون نطفة وعلقة ومضغة، يعني بعد المضغة، لما يتكون مضغة وما وهي قطعة اللحم التي يمضغ فيها الفم، تمضغ في الفم، ينفخ هنا الروح، ثم تأتي الأمور، يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. والمضغة فيها تفصيل، إذا وصل إلى مرحلة المضغة وتم له كم يوم؟ 120 يوما، أصبح مخلوقا ونفخت فيه الروح، نعم، ويؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع، خلى الأربع الآن، نفخت فيه الروح. إذا نفخت فيه الروح تعلقت به الأحكام الشرعية، من أنه إذا سقط هذا الجنين يسمى، تسميه وتصلي عليه، مستحب الصلاة على الأجنة، تصلي عليه وتسميه وتعق عنه، تذبح عنه ذبيحة، إذا ولد ذبيحة، ولد ذبيحتين، خروفين، عقيقتين، وإذا بنت عقيقة، ولو ذبحت عن عقيقة واحدة جائز، لو عققت يعني بذبيحة أو يسمونها تميمة واحدة عن الولد جائز ما في بأس، وقد ثبت هذا، واحدة أو اثنتين، فلو تذبح عنه وتسميه وتصلي عليه، ها هذه كلها أمور تتعلق به بعد نفخ الروح، لكن إن سقط قبل نفخ الروح فلا يتعلق به من ذلك الشيء. حتى عندنا في الطبيب يأخذونه ويعني يقطونه عندهم ما يعطون فيها، بينما إذا كان بعد 4 أشهر فإنه بعد ذلك تصلي عليه، تأخذه وتصلي عليه في المقبرة. كذلك الأم، هذه الأمور تتعلق في الجنين، الأمور تتعلق في الأم، إن سقط بعد 4 أشهر وكان قد تخلق، هنا قال الله عز وجل مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني الجنين إذا سقط قد يسقط ها مخلق أو قد يسقط غير مخلق، يعني من اثنين، احنا نقول وش هو، من نطفة ثم من علقة ثم ها
بعد الثمانين
نعم بعد الثمانين، وين الثمانين؟ من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم يرسل على علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. نعم إذا أتم مرحلة المضغة ينفخ فيه الروح. المضغة هذا ما يتعلق في الجنين، أحسنت، هذا ما يتعلق في الجنين بعد 4 أشهر. أما ما يتعلق في الأم في مرحلة المضغة التي هي من كم؟ من 80 إلى 120، المضغة تكون إيش؟ مخلقة وغير مخلقة. أهل العلم يقولون إن كانت المضغة مخلقة يعني بعد 85 أو 86 بدأ التخليق، شق العينين، شق السمع، الأذنين، خروج شيء من، انخرج الجنين مخلقا، شوف يعني تقول هذا مخلوق، فحينئذ يتعلق بها إيش؟ أحكام المرأة الولادة النفساء، فتترك الصيام والصلاة ولا يطأها زوجها. بينما إن كانت في 80 أو قبل 80 والقطعة غير مخلقة فإنه يكون دمها الذي ينزل منها دم فساد، تصلي وتصوم ولزوجها أن يطأها. هذا يعني الأحكام المتعلقة فيما ذكرنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه، وهذه الكتابة نعم الكتابة العمرية، يسميها للعلم الكتابة العمرية، لأن الكتابة في مقادير الله جل وعلا 5 أنواع. أما الكتابة الأولى فهي التي في اللوح المحفوظ، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما قال إن الله جل جلاله قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. واضح؟ هذه الكتابة الأولى والتي كانت في اللوح المحفوظ. والكتابة الثانية وهي الكتابة والتقدير العمري الأول، التقدير العمري على قسمين اللي هو النوع الثاني، نتكلم عن التقدير العمري الأول يسمونه، وهي التي كانت لما نثر الله عز وجل ذرية آدم بين يديه وأخذ عليهم الميثاق والعهد بنعمان واد في مكة، ها وأخذ عليهم العهد وجعلوا أمامه كالذر، وأخذ الله عز وجل عليهم العهد والميثاق بالتوحيد، هذه كتابة. قال الله جل وعز وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا الكتابة العمرية الأولى، والكتابة العمرية الثانية التي في حديث الصادق المصدوق التي معنا الآن، يؤمر الملك بكتب 4، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الآن كم كتابة؟ 3، كتابة في اللوح وكتابة في ها لما كتب الله عز وجل ونثر ذرية آدم بين عينيه الذر وأخذ عليهم الميثاق، والكتابة الثالثة وهو في رحم أمه، والكتابة الرابعة هي الكتابة الحولية، الكتابة الحولية، وهذه في ليلة القدر قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين ولا منذرين؟ منذرين. واضح في ليلة القدر. واضح. هذه الكتابة الحولية. وهناك كتابة خامسة وهي كتابة اليومية وهي في قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن. أحسن. وهذا ذكرها للعلم بن القيم ومن سبقه ومن يعني لحقه رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد أيها الأخوة أن هذه الروايات لا بد من فهمها. قال ويؤمر بكتب أربع رزقه. الرزق مكتوب. والعجيب أنهم ماذا يقولون؟ يقولون يا أخي رزقك اللي على الجبين إيش بتشوفها العين، وكتابة الرزق حياك الله شيخ عادل، وكتابة الرزق على الجبين والجبين. ووجدت رواية عند ابن حبان في هذا، وجدت رواية عند ابن حبان في هذا يقول في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها، يعني كل مقادير الله عز وجل، ويكتب بين عينيه. وهذا يعني لفظ جاء عند ابن حبان رضي الله عنه. وفي رواية أخرى أيضا عند ابن حبان قال ويؤمر بكتب أربع رزقه وأجله وعمله وأثره، يعني عاقبة أمره، وأثره ومضجعه أي قبره وفاته، يعني وأثره يعني ما يكون في عمره من أثر من خير أو من شقاء أو من سعادة. طيب، وتكلمنا عن ترتيب الكتابة والنفق، قلنا جاءت روايات في هذا. وابن رجب رحمة الله عليه يقول عن ترتيب الكتابة أن الكتابة قدمت عن نفخ والنفخ قدم عن كتابة، يقول ابن رجب إما أن يكون تصرف من بعض الرواة أو أن يكون الخبر هنا المراد به الإخبار فقط والترتيب الله أعلم به. هذا قول ابن رجب عليه رحمة الله. هذه الأمور أيها الأخوة التي ذكرنا، كذلك قال ويؤمر بكتب أربع بكتب رزقه. الرزق مكتوب عند الله عز وجل وهو يعني مفروغ منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وسفهم في العقل وجنون أن يجلس الإنسان ويقول أنا رزقي مكتوب أنا بجلس ماني عامل. لا، ما هو صحيح الكلام. لابد أنك تعمل وتجتهد وتجد. ربما أن الله عز وجل كتبك من الأغنياء لكنك أنت جالس، فهذا سوء أدب مع الله عز وجل. لابد أن يعمل الإنسان ورزقه بإذن الله عز وجل لا يصيبه، كتبه الله عز وجل. وأجله يعني خاتمته وموته، كما قال الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إذا جاء الأجل انتهى الأمر. إذا تحتم الأمر على الإنسان وجاءتها المنية وجاءه الموت ما ينفع شيء ولا تحين مناص. يقول الله عز وجل ولو كنتم في بروج مشيدة، يقول إيش الله عز وجل أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ويقول الله كل نفس ذائقة الموت. فالموت مكتوب ومقدر، والأجل معلوم عند الله جل جلاله، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وعمله، عمل الإنسان أيضا مكتوب عند الله عز وجل في كتاب عنده جل جلاله. ويخطئ بعض الناس لما يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، هذا خطأ. كيف لا تسأل الله عز وجل رد القضاء؟ الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ وكتب كتبا عنده ومقادير، لكن الله عز وجل أيضا الذي كتب يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، والدعاء والقضاء يتصارعان ويتعالجان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، فما الذي يمنعك من الدعاء؟ ادعو الله عز وجل، أقبل على الله عز وجل، اسأل الله عز وجل، تسأل الله من خير ما يسألها السائلين، أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فالدعاء أعظم العبادات التي يلجأ الناس إليها. عمر رضي الله عنه يقول إنا كنا نستنصر بالدعاء، يطلبون النصر من الله بالدعاء، بدعاء الله عز وجل. فيقول هنا عليه الصلاة والسلام بكتب أربع: رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وهذه في مقادير الله عز وجل، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فيأتي بعض الناس ويترك العمل، وقد هذه من المسألة خرج الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم، أو خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فراهم قد يعني اختصموا في هذا الأمر، فقالوا يا رسول الله، الله جل وعز يقول فريق في الجنة وفريق في السعير، ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألهذا خلقتم؟ أبي هذا أمرتم؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومرت معنا هذه المسألة في حديث جبريل الطويل في مقادير الله، أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله. وقلنا أن القدر مراتب، وبينا حكم القدر، وبينا قول الجبرية فيه والقدرية فيه، بينا. فمقادير الله عز وجل من الشقاء والسعادة والإماتة والإحياء والرزق كلها عند الله جل جلاله، واضح ولا لا؟ فالإنسان ما يفتش في مقادير الله عز وجل، ولا يقول أنا خلاص مكتوب أني من الأشقياء بجلس، لن أبحث عن السعادة. تجد ربما سبب شقائه امرأة عصية طويلة اللسان، جلبت لها الهم والغم، ومع ذلك متمسك فيها. كشها يا ابن الحلال افتك من شر. شرع الله عز وجل الطلاق، وشرع الله عز وجل الزواج، واضح ولا؟ أو سبب شقائه ربما بيت ضيق، ها، ومرابط فيهم، راح وسع نفسك، ادفع أجار شوي، 5 دنانير ولا 10 دنانير ولا كمل الأجار، وسع نفسك. أو ربما يكون سبب شقاك وظيفة أنت ما تريدها ولا تريد أن تعمل بها، هنتقل منها، فسافر، ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد، وإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع البياضي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير من حياته بدار هوان بين واش وحاسد. وش لك في الحساد؟ من حريم ولا من ورعان ولا من وظائف ولا من أعمال؟ حطرق الزمام لنفسك، ابحث عن السعادة، ابحث عن الخير. هذا ترى مو بكلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أربع من السعادة: الدار الواسع، والمرأة الصالحة، ها، والمركب الهني، وإيش؟ والجار الصالح، على اختلاف الروايات. يقول ابن الوردي يوم تقول الجار الصالح، ايش يقول ابن الوردي؟ يقول داري جار السوء بالصبر، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. خله يولي يقعد هو يجيرته، بعبيتك لو تبيعه بخس لا تجلس عنده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يرح. أصلت مع غنمك وباعرك وحلالك وسكنت في بر وبادية، ما عندك إلا بيت شعر ولا خيمة وتشيل وتمشي، ونزلت ونزل عندك واحد حرامي كل شوي يسرق من حلالك ولا يؤذيك ولا يطعن في عرضك، تشيل أغراضك وقشك وتمشي، صح ولا لا؟ لكن لا، صرت في دار مقام، بيت مبانيه مثل ما يقولون شق العمر، وزعوك يا عليك بالأسكان، عقب ما جاء عمرك 50 سنة عطوك بيت، ها، الحين يجي عمرك 50 وانت ما أخذت بيت، الحمد لله على كل حال، وعطوك إياه وشق العمر، ثم صار جارك يعبد غير الله، يطوف بالقبور ويسب الصحابة ولا يشتم ولا عنده ضلالات وانحرافات. نسأل الله لا يبتلينا في هذا الأمر، ولا يصير جارك عنده عيال كسرون جامات سيارتك ولا يذونك، ولا عنده ناس يطلون على بيتك يكشفون عورتك، ولا كل شوي متهاوشين فيها على المواقف، وعارف لي جار رحم جاره عشان وقف قدام باب سيارته، السيارة قدام الباب، قسما بالله دخل السكين، تعرفون السكين انها 4 تواير الكفرات هذه، شقها شق 4، من نزلت السيارة على الرنقات، هذه جيرة، هذه جيرة، نسأل الله السلامة. وش هالجيرة هذه؟ فمقادير الله عز وجل كلها خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. تكلمنا عن المقادير، تكلمنا عن النطفة، تكلمنا عن المضغة، بينا ما جاء في الحديث من كلمات، وأنا حريص أنه ما يند شيء، والند شيء سأوافيكم به بإذن الله عز وجل. تعبتكم في التحضير، تتعبون في السماع، طال الوقت ولا قصر، عاد ما مسؤوليتكم هذه، ماشي، اللهم آمين وياك الله يرضى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني قدر الله، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. وهذا الحديث ظاهرة أنه كان يعمل بعمل أعمال الصالحة، صلاة تراويح، قيام ليل، صيام يوم ويفطر يوم، إطعام مساكين، السعي على الفقراء، الجهاد، بر الوالدين، محافظة على صلاة الجماعة. ثم في آخر عمره وآخر سنيات حياته أو أيامه ختم له بسوء، إما ختم له بزنا، أو ختم له وأنه مخمور ثمل، أو أنه ختم له بمعصية، إما أنه مدخن ولا قال بمدري وين ولا رايح مسافر للخراب، خاتمة السوء نسأل الله السلامة، أو في مرقص أو في مكان سيء يختم له بسوء. ومع ذلك لا نشهد له بالنار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر بعموم ما أخبرها الله عز وجل به، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله بما يظهر، يعني يقع في شرك، يقع في معاصي، يقع في ضلالات بسوء خاتمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صح عن قال: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخصح، إنما العبيات، لكن إنما الأعمال بالخواتيم ما يختم له. لا تسب أحد ما تدري لعل الله يختم له بخير وعمل صالح، واضح ولا لا؟ نعم نعم، لا شك يبعث المرء على ما مات عليه. فالشاهد أن هذا الحديث مشكل عند بعض الناس، لكن نحن بجمع الروايات الأحاديث، شلون الآية لما تريد أن تفسر الآية تجمع ما جاء في الآية، القرآن يفسر بعضه بعضا، السنة يفسر بعضها بعضا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام في رواية حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: إن هو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس. رواية من؟ سهل بن سعد في صحيح الإمام مسلم. فهذا يعمل بعمل أهل الجنة وختم له بعمل أهل النار لأنه كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يصلي عشان بس يقول ما شاء الله راعي صلاة وراعي طاعة، يصلي يصوم عشان بس ما حدش يقول أنت مش صايم، أنت كافر، أنت منافق، لا، بيدفع الشر. وأعطيكم معلومة: النفاق يكثر متى؟ إذا قوي الإسلام. إذا كان الإسلام ضعيف والسلطة هي صاحب دقن تسنة، ما حد يربي دقنة ولا حد، ها؟ لكن إذا انتشر الإسلام وقويت شوكته يدخل المنافقون. الدليل عندي دليل، يقول ابن سعد عليه رحمة الله في تفسير، قال: إن مكة لم يكن فيها منافق. ليه يا شيخ؟ لأن اللي يسلم في مكة أول ما بدأت، ليس الإسلام، بدأت البعثة، بنبهنا على هذا في الأمس، قلنا البعثة الإسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم، دين الأنبياء كلهم الإسلام، ولكن المراد لما يقول بدأ الإسلام يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما بدأت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسلم يضرب ويؤذى ويخرج من بلده، ما أحد أعز في قريش من النبي صلى الله عليه وسلم، لا نسبا ولا أمانة ولا خلقا ولا، ومع ذلك أخرجوه. كم مرة أخرجوه؟ مرات ومرات، إلى شعب أبي طالب 3 سنوات، ثم إلى الطائف، ثم رجع، ثم أرادوا الغدر به وقتله فأنجاه الله عز وجل وأخرجه وين؟ وأمره وأذن له أن يهاجر إلى مدينة المدينة، يثرب التي سماها الله عز وجل المدينة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فلا تقول يثرب، واضح؟ من التثريب غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، سماها المدينة، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة. الشاهد يا أخواني أن هذا أخذ يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس، يعني عاش حياته كلها ها في نفاق، في نفاق ورياء، نسأل الله السلام والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول الله عز وجل حديث قدسي، ها شيخ عادل، وأنا ماشي في سلسلة حديث قدسية فاليوتيوب، عاد يا شيخ أبو حذيفة ماشي في سلسلة شرح الأحاديث القدسية، وصلت فيها إلى 7 الآن في قناتي موجود 7 أحاديث، ووجدت بعضهم كتب فيها أنها 100 حديث، وبعضهم 40 حديث، وبعضهم 50، أنا بحرص أني أوصلها إلى 50 بوقف عاد، أو 40، ما راح أخذ منها إلا الأحاديث الصحيح. حديث قدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك هذا في الشرك. لا أنا أريد إيش حديث الإخلاص، وش اللي كان معنى هني؟ يعمل بعمل أهل الجنة. نعم يقول من أشر، لا كنت أريد أن أقوله ونسيته الآن، حديث إيش ذكروني فيه؟ ها حديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيره ما غيري تركته والشرك. لا أريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى حديث، هذا ليس حديث قدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الله به، ومن سمع الله به. تسمع لمن أنت وترائي من؟ الرياء، الشرك الخفي، الشرك الأصغر. ولما نقول يا أخواني يا مشايخ الشرك الأصغر والشرك الخفي، ها لا تستحقره ولا تستقله. ولما نقول شرك أصغر لا تستقله، ترى أهل العلم اتفقوا على أنه أكبر من كل الكبائر. الحلف بهالشارب وبهالوجه، والمرأة تقول في عيالي ورحمة أمي وأبويا، ها والنبي، هذا كله من الشرك الأصغر، لأنه في الألفاظ ويؤدي إلى الشرك الأكبر، وهو أكبر من جميع الكبائر. فلا يتساهل الناس فيه يا أخواني، واضح ولا؟ هذه مسائل لابد من فهمها. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. هذا من حسن حظه، يكون في هذه الدنيا من الفجرة، من الخونة، من أعداء الله ورسوله، ثم يجتثه الله ويجتبيه ويصلح عمله ويجعله من الصالحين ويختم. ها أحسنت يا شيخ عادل، حديث القاتل مئة نفس، قتل مئة نفس، راح للعابد وشف فضل العالم على العابد، راح للعابد قال له يا حج ممكن أتوب؟ قال له لا مش ممكن. ها أنت الحين لما يجيك واحد ذابح 99 نفس قال لك يمكن أتوب؟ قال له لا مش ممكن أتوب، أنت في الجنة مباشرة، هذا بيقتلك. فصار العالم هذا وش سوى؟ العابد عفوا، قال ما يمكن أن تتوب، لأن العابد ضعيف علم لكن اختلت الموازين، يعني 199 نفس ترى عدد مهو بسيط. ها الحين لو واحد يقتل نفس واحدة يهرب في كل مكان، تسعى الداخلية والجيش والعسكر، يمكن بعد وزارتكم شو اسمها اللي عندكم نوم فيها، الكهرباء والماء والأشغال، كلهم يسعون كلهم في البحث عنه، وهو قتل نفس واحد، فكيف قتل 99 نفس؟ قال لا تم فيها النية. يوم راح للعابد العالم قال من يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرضك، لكنه أمر بأن يخرج من أرض سوء. فذهب ومات في الطريق، وجاءه من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فجاءهم رجل ملك بصورة رجل يحكم بينهم، قال احكم بينكم، قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب فهو معهم، الأرض الصالحة والأرض الفاسدة. فلما كب على وجهه وأخذوا يقيسون، وهم يقيسون كأن البعد متساوي، قال الله للأرض الصالحة أنت قاربي، فتقاربت حتى دخل فيها، قيل ما كان بينه وبينها إلا الشبر، فتقاربت الأرض، الله عز وجل يطوي الأرض متى شاء ويقربها لمن شاء، فتقاربت فكان من أهله. وجاء في بعض الألفاظ أنه أخذ ينزح يم إليها بصدره، حديث عظيم. وين الله جابك للحديث هذا يا شيخ عادل؟ هذا حسن الخاتمة، إنما الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يحسن خاتمة، هذا حسن الخاتمة. طيب هذا يعني ما جاء في هذا الحديث من مسائل ومن فوائد. بقي مسألة في الحقيقة مهمة، وهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن صارنا 50 دقيقة، أنا بختصر في مسألة واحدة، لأن الشباب قالوا الدرس خلاه نص ساعة، قلت إن شاء الله، والنص ساعة والله ما تسعف، لكن يمكن الحديث القادمة شيخ جابر تسعف لنا قصيرة، لكن الحديث الأول حديث جبريل وحديث ابن مسعود فيها طول، ما أستطيع أختصر. بقي مسألة السبق والعلو، من ينفعنا فيها؟ تعرفون شنو السبق والعلو؟ ها عامر المني أحسنت، سبق المني وعلو المني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، وفي لفظ قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة، واختلفت الروايات في الذكورية والإناث والشبه للأبي أو للأم أو للأخوال، ها؟ فمن يكون المولود شبه؟ قد يكون ذكرا ويشبه أخواله، صح ولا لا؟ فكيف سبق ولا علو؟ فقالوا في السبق، في سبق المني إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة التذكير والتأنيث، فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أصبح المولود ذكرا، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة أصبح المولود شبها بأبيه. فقد تكون بنتا أنثى وتشبه والدها، صح ولا لا؟ وقد يكون ولدا ويشبه أمه. فالمسألة سبق وعلو، وقيل يعني بينهما العكس، الرواية عديد. وابن تيمية رحمه الله تعالى قول في المسألة، نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين. يقول ابن تيمية رحمه، يقول ابن القيم عن ابن تيمية أنه توقف، يعني من ابن تيمية، توقف وقال اللفظ، ويقول المحفوظ هو اللفظ الأول الشبه، الشبه بالأبي أو بالأم، وأما مسألة الإذكار والإناث فليس له سبب طبيعي تقديري طبيعي. هذا كلامه رحمه الله تعالى، قال ابن تيمية. عموما الروايات صحيحة في السبق والعلو، والمسألة فيها تفصيل بأكثر مما ذكرنا. هذا يعني في الحقيقة أيها الأخوة ما أعددته في هذا الحديث، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير. اللي عنده سؤال وياكم، اللي عنده سؤال أو استدراك أو يا أخوان تفضل يا شيخ.
بالنسبة لعدة المرأة تختلف سواء كانت مخلقة أو غير مخلقة،
عدة المرأة يعني هم أهل العلم يقول إذا كانت المبغى مخلقة يكون دم نفاس، فيكون دمها دم نفاس، والنفاس على خلاف ما أقصى مدة له وما أقصر مدة له. والصحيح أنه متى انقطع النفاس طهرت المرأة، لكنه لا يتعدى 40 يوما. لا مش 4 شهور، 4 شهور للوفاة. ها أنا وين رحت عجل؟ وش سألني هو؟
هو يقول
إيه
يقول ليس السؤال إذا سقطت المرأة وحصل سقط وضع عنها زوجها
تخرج، تخرج وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا سقط وضعت خرجت من العدة. واضح؟ واضح الجواب ولا لا؟ نعم. ما ادري الله
المرأة ولا الولد ماتت المرأة ولا الجنين؟
الأب اللي مات. إذا الأب مثلاً اللي مات. تنتظر
مثلاً حتى تضع المرأة
حملها. الله أعلم، ما أدري والله. الله
أعلم. إذا توفى الأب قبل سقوط الجنين.
الله أعلم، ما أدري والله، ما أدري، الله أعلم.
طيب يا شيخ.
تفضل.
أحسن الله
عليك. تعطينا شيء يا عمر. خلي خلص نفسك. لا والله. سج سج سج.
من نصيحتك اللي.
تفضل شيخ أحمد.
عندها وظيفة وعاصرتها شوي عن طلب العلم.
شيخ أحمد يقول يعني واحد عنده وظيفة وعمل يقطع يقطع هذا الوظيفة عن طلب العلم، يشوف له وظيفة يكون طلب العلم فيها أيسر إذا قدر، إذا قدر هو في عمله عبادة إن شاء الله، كان يتقصد في عمله أنه يكد ويصرف على عياله ومرته، وظيفته فيها مع راتب طيب وهذا. وحتى نقول حنا الحين بعد الناس يطالبون الحين بوظيفتين ما عاد لاحقين على المعيشة، نسأل الله السلامة. لكني أظن والله تعالى أعلم أن ما في وظيفة عندنا تقطعك عن طلب العلم. والسبب، سبب الجوال هذا فيه كل شيء، لا كل المحاضرات وين ما تروح، أحيانا توديها لك مشوار يقعدون ساعة ساعتين، والله أني يعني أحيانا أقطها لي تقول نص ساعة، أقول زين تأخذ لها ساعة وتطلع، كنت غريبة ما دقيت، قلت والله أني كان ودي تجلسين بعد 3 ساعات. فتح الله عز وجل علي في ذاك المكان، قعدت أكتب ولخص وأقرأ. أحيانا ما يدري الإنسان وين بركة وقت، أما في العمل أو في الفراش عنده ويا بغى ينام ولا في طريق ولا يعني السلف رحمة الله عليهم كانوا يستغلون جميع أوقاتهم في العلم، بل أن منهم من كان يعني يعطي ابنه الكتاب أو خادمه أو مولاه ويقول اقرأ علي وهو في الحمام في الخلاء يقرأ عشان يسمع ما يطوفش. هذه ممكن الآن وأنت داخل الحمام تأخذك نص ساعة ولا ساعة، شغل الجهاز برا، خل المحاضرة تشتغل وأنت تسمع من برا وأنت في دورة المياه، عادي ترى ممكن، بدل ما تجلسك نص ساعة وأنت في شغل. أحيانا بعض المقاطع تجيك ساعة ساعة إلا ربع، وين تجد لك وقت تسمع وأنت مضطر إنك تسمع، بتعرف النقص اللي فيها والزيادة اللي فيها. واضح شيخ أحمد؟ هلا شيخ عادل. المجد ابن تيمية يقرأ عليه، المجد ابن تيمية جد ابن تيمية أبو البركات صاحب المنتقى كان يقرأ عليه، يقول الشيخ عادل كان يقرأ عليه، نعم، وغيره من التابعين والسلف رحمة الله عليه جميعا. يقول الشيخ هل العابد الذي أفتى الذي قتل 100 نفس هل هذه من سوء الخاتمة؟ الله إن شاء الله ما نقول من سوء الخاتمة، لكن يعني هذا يقولك الجهل يقتصح، الجهل يقتصح، هو قتل بسبب جهله، وإن الله لا يضيع أجر المحسن، عرفت؟ فقد يخطئ الإنسان، قد هو أخطأ لا شك أنه أخطأ، فإن شاء الله أنه
بصيص بعد هو اللي أسافر.
من هو؟
بصيص، العابد بصيص من بني إسرائيل.
إيه ما أعرف قصته.
أنا شيخ شنو الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ كلهم كلام الله عدل.
الحديث القدسي والقرآن كلام الله عز وجل، كلهم كلام الله. الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، الحديث القدسي القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كله متواتر القرآن. الحديث القدسي معناه من الله بالإجماع باتفاق، لكن من أهل العلم من اختلفوا فيه وعامة أهل السنة على أن لفظه ومعناه من الله، لفظ الحديث القدسي من الله جل جلاله، هذا عامة أهل السنة، وفي خلاف منهم من قال لا لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. فالصحيح إن شاء الله أن لفظه ومعناه من الله جل جلاله، هذا من جهة اللفظ والنطق والكلام فيه. لكن من جهة الفروق الأخرى، حديث القدسي لا يصلى به والقرآن يصلى به، حديث القدسي لا يستشفى به القرآن يستشفى به، الحديث القدسي تمسه من دون طهارة، لو عندك مجلد حديث قدسي تمسه، القرآن ما يمسه إلا المطهرون، وعلى خلاف بين العلم. كذلك الحديث القرآن كله متواتر، حديث القدسي لا، فيه المتواتر وما دون ذلك أيضا. بعد وش عندنا؟ أحسنت، الله يفتحك، القرآن معجز بتلاوته، معجز بتلاوته، متعبد بتلاوته، كل حرف حسنة وحسنة بعشرة، القرآن متحدى بأقصر سورة. كم تحدى الله عز وجل في القرآن فيه الشيخ عادل؟ هذا الجواب، خلنا نسأل الشيخ عادل، ها كم تحداهم الله؟ تقول متحدى بأحسن، كم تحداهم الله عز وجل؟ وبعد والقرآن كله، إذا تحداهم في ثلاثة منازل، في القرآن كله وبعشر سور، فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، فأتوا بسورة من مثله، ها ولئن اجتمعت الإنس والجن وعيتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض البعض ظهيرا. وتحداهم أيضا بغير هذا في أربعة مواطن، نصب اليوم أدري هذه بسورة هاي ذكرها الشيخ عبد الكريم أخضين في شرحه على ممية حافظ حكم، تحداهم الله بسورة، يقول أهل العلم وتحداهم، ما تحداهم الله بآية، لأن العربي ما يعجز أن يقول صاد مدهامتان الرحمن، هذه آية، وإنما تحداهم الله عز وجل بثلاثة آيات، وين؟ أن يأتوا بثلاثة آيات، هذا بالفهم يعني، ولا ما؟ إيش قال الشيطان كاذب؟ إن أعطيناك كوثر فسلي ربك وانحر إن شانك ولا أبتر، والعصر أيضا ثلاث آيات صح ولا لا؟ فأقصر سورة ليست الكوثر، العصر والكوثر ثلاث آيات ثلاث آيات، لكن تحداهم الله في ثلاث آيات، وين؟ آه الشيخ الكريم أبو نظار، الشيخ لا الشيخ الشيخ هذا أي أنت ها، وين تحداهم في ثلاث آيات؟ أي بس ما فيها تحدي آية الكوثر، سورة الكوثر شان صورة يا شيخ؟ أحسنت، تحداهم الله بسورة، فتحدى الله عز وجل لهم بسورة، يعني تحداهم بكم؟ لأن أقصر السور كم؟ ثلاث آيات، يعني أربعة منازل أو مواطن تحداهم الله عز وجل. ولم يصرفهم الله عز وجل كما تقول المعتزلة الصرفة، يقولون صرفهم الله، يعني كانوا يقدرون يجيبوا زي القرآن لكن صرفهم الله، لا ما صرفهم الله بل حاول لكن عجزوا، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أحسنت، مسألة مهمة، يعني كونه يدخل النار وكان يخلد في النار،
يعني الشخص هذا يقول متوعد لا يقال به النار.
نعم، لا شك أن النار الناس فيها على منازل، نسأل دركات، نسأل الله السلامة والعافية. منهم من هو خالد مخلد فيها أبد الآبدين وهم الكفار، لا تزول نارهم خالدين فيها أبدا كما قالت. ومنهم من يدخلها إلى أمد بقدر ما عنده من عذاب ووعيد، من المتكبرين، من المتجبرين، من الظلمة، من آكلين أموال اليتامى بالظلم، من السراق، من إلى آخره، ها، فيعذبون في النار بقدر ما معهم من معاصي، ثم يخرجون منها إلى الجنة لما معهم من التوحيد، لأن الله عز وجل حرم الجنة على المشركين، قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومنهم، هذه المنزلة الثالثة من الناس، أحوال الناس مع النار، منهم من يخلد فيها، ومنهم من يدخلها ويعذب ثم يخرج، ومنهم من لا يسمع حسيسها ولا يدخلها مباشرة إلى الجنة، وهؤلاء 70,000 الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والدينا منهم. أطفال المشركين فيها 8 أقوال، وابن كثير يقول يا ليت العلماء لم يتكلموا فيها، وما المسؤول فيها بأعلم من السائل. الشيخ عامر يعرف مسألة أطفال المشركين فيها أقوال كثيرة، يعني ولا أمر فيها في ساعة إن شاء الله. أطفال المسلمين بالإجماع مسلمين، لكن أطفال المشركين في خلاف على 8 أقوال، لكنهم في الدنيا حالهم مع حال والديهم، يدفنون مع مقابر والديهم عند الكفار، ما نأخذهم نقول لا جيبوهم هذول تبعنا حنا خلاص أطفال المشركين مسلمين، لا ما نقولها، هم عند أهلهم، ما حد يرضى يعطيك عياله. سؤالك وشو شيخ محمد؟ عن أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه. هذه المسألة تكلم العلماء فيها، وهي مسألة أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أين أبي، كما في صحيح مسلم وغيره، قال إن أبي وأباك في النار، أو عفوا سأل قال أين أبي، فقال إن أباك في النار، فانصرف الرجل ثم دعاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك، يعني أبوه عبد الله ابن عبد المطلب، ما هو أبوه عمه أبو طالب، لو أراد أن يقول عمي أبو طالب قال عمي أبو طالب، واضح ولا لا؟ وقد يعني بعض الناس حرف النص عن ظاهره، قالوا ما ينفعش وليش يصير أبوه في النار، أراد عمه أبو طالب، وتروح عاد عند الرافض يقولك أبو طالب مسلم في الجنة ما هو بكافر، ويجيك سلسلة طويلة يبرئون من كفره الله ورسوله، نسأل الله السلام والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، نحن ما تألينا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولنا على والده. ماذا قال الله عز وجل عن إبراهيم؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. زوجة نوح ولوط أليستا من الكفار؟ وابن نوح أليس من الكفار؟ ها، وهم أولاد أنبياء وزوجات أنبياء وأباء أنبياء، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. خذها قاعد، كونك أن تدخل الجنة وأبوك يدخل النار، هذا هذه مقادير الله عز وجل على العباد، واضح؟ هذا أمر. والأمر الثاني أم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. لماذا؟ لأن لم تمت على الإسلام. قال الله جل وعز وقال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فما تستغفر، ما استغفر لأمه عليه الصلاة والسلام. وقد ألف في هذا السيوطي رسالة، أم النبي وأبوها أنهم في الجنة، وأخذ يجلب بخيله ورجله، وهذه من ضلالاته. السيوطي عالم بحر وعنده علم وله فضل على المسلمين وطلاب العلم، صنف مصنفات يعني لا يوجد علم إلا صنف به، وله قدم صدق في التأليف والتعليم، لكن عنده عاد بعض الضلالات، عنده بعض الانحرافات مثل التمشعر، مثل التصوف، مثل بعض الأمور الموجودة عنده. من هذه صنف رسالته في أم النبي وأبوه أنهم في الجنة وأعلى عليين، وأخذ يجلب الأحاديث الموضوعة والمنكر. وقد رد عليه أحد المعاصرين في نقض مسلك السيوطي في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسيت اسمه الآن، أظن الزهراني أو كذا، عندي مجلد، ونصر هذه المسألة بعض الناس من الخطباء، مو عندنا في البلد هذه في السعودية، طلع في التلفزيون والقنوات، بعدين سقط سقوط هاوي يوم طلع قال إن الإسماعيلية والرافضة ومدري من وقام يسمي الفرق اللي كفرها العلماء، ها كلهم مسلمون متفقون على قبلة واحدة ومسكهم واحد وعب، جعل الطوائف والفرق هذه كلها مسلمة، نسأل الله السلامة والعافية. فنصر هذا القول. وفي بعد بعض علمائنا معاصر مات الله يرحمه قريبا زل في هذه المسألة، فمسألة شبه إجماع أن أم النبي سلم وأبوه لم يكونوا على الإسلام، لكن ما يتعرض لها طالب العلم يدندن فيها في المسائل والمنابر، وإذا سئل عنها شيخ محمد معنا ولا سرحت، إذا سئل عنها يجاوب عنها خلاص، واضح ولا ولا نخفي الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فصل في هذا من الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتاب له مطبوع مستقل اسمه صحيح السيرة النبوية، رد على أحد المعاصرين والكتاب في هذا، وبين في الأدلة والبراهين وساق الأدلة كلها، وبين أن أصل الناس في زمن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا على دين إبراهيم فغيروا وبدلوا. هذا بعد كلام فيها يطول أصحاب الفترة، الناس اللي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هل هم في الجنة أو النار؟ نقول من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة في الجنة، ومن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار في النار، ومن سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتنا عنه خبر نسكت عنه ولا نقول به شيئا. عمرو بن لحي، أحسنت، عمرو بن لحي الخزاعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يجر قصبة معاه في النار، فإنه أول من سيب السواد، راح للشام ووجدهم يعبدون الأصنام، فقال هذه كويسة، وأخذها معاه وجابها وحطها عندك، فعبدوها الناس. ولي مقطع في قناتي الأصنام التي عبدت، اللات ومنات والعزة، وبينت مواقعها ومواطنها والعصر الأصنام، أحسنت، الأصنام الثماني، يعني لما نتكلم عصر الجاهلية وما فيه من مفاخر وما فيه من شركيات، ترى كلها يعني أهل العلم يقدرون عصر الجاهلية 150 سنة بس قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت البعثة انقطع عصر الجاهلية ودخل عصر الإسلام، واضح؟ والله المستعان، وياك الله يرضى عنك. يعني هل في دليل يقول الشيخ عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة؟ هل في دليل أن من يحسن لها الخاتمة يكون من أهل الجنة، ومن يسوء لها الخاتمة يكون من أهل النار؟ أهل العلم ما يتكلمون عن الجنة والنار يتوقفون ويتورعون، لأن هذا في غيب الله عز وجل. يعني شوف بذكر لك حديث للتوطرة علي، الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فحرقوني، يعني وش سوء الظن الذي بلغ في قلبه ما بلغ؟ سوء الظن كفر بالله عز وجل، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم كافرون، تيأس من روح الله وتسيء الظن بالله، وش وقع في قلبه؟ قال إذا أنا مت فحرقوني وذروا جزء مني في الرياح وجزء مني في البر وجزء مني في البحر، ثم قال والله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذب أحد من العالم، فجابها الله عز وجل بين يديه، قال ربي، قال عبدي، ما الذي حملك على؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله له. فأنا وش يدريني أجيلي مثلا الناس في مرقص مثلا وخسف الله بهم، مثل ما حصل قبل 4 سنوات في مرقص خسف بهم، يبعثون على نياته، يظهر لنا أنه من كان معهم سوء خاتمة، لكن ربما جاءهم من جاء يريد أن ينتشل ابنه من مكانه هذا فخسف به. واضح ولا لا؟ فسوء الخاتمة وحسن الخاتمة شيء ظاهر، والجنة والنار أمر غيبي، أمر غيبي. ما نحكم على كل من حسنت خاتمته، يعني مثلا نجي لنا واحد ميت في المسجد نقول ما شاء الله يا هنيه راح للجنة، ما يتجرأ أحد على هذا. أو تجي لك مثلا واحد في مكان سوء ويموت تقول خلاص هذا للنار، لا، ما تدري وش حسناته. قضية يوم القيامة عند الله جل جلاله بحسناته وسيئات، وش كوم حسناته وش كوم سيئاته. لعل له حسنة تطغى على جميع ما جاء به من سيئات فتنسفها نسفا. هذا صاحب البطاقة 99 سجل، قال يوما بلا إله إلا الله كلمة في حين من الدهر فطاشت بالسجلات كلها. لا تزدري أي عمل تعمله وأخلص فيه لله عز وجل. يقول الشاعر بيت شعر واحد بس مش قصيدة، يقول وإذا افتقرت إلى الذخائر، افتقرت يعني احتجت. الذخائر ما تدخره من مال أو من عمل أو من جاه أو، وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. والله ما تفتقر ولا تحتاج شيء إلى شيء أعز من حاجتك للعمل الصالح بين يدي الله عز وجل. لما يفتش في صحيفتك يوم القيامة وينظر في سجلاتك يوم الأربعاء، ود أمه، عطى الفقير، ضرب العامل، غاب عن العمل، كذب، هرب، حرص على صلاة الجماعة، قرأ القرآن، يفتش في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. قضية حساب وعقاب وحسنات ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. ما تدري لعل كلمة أو دعوة أحد من المحسنين دعالك ثم أصلح حياتك كلها. أهل بدر وش قال فيهم الرسول؟ قال اعملوا ما شئت قد غفرت لك. أهل بدر وهم أحياء مبشرين في الجنة 314 نفس، تعرف أعز من هذا أنك تمشي في الأرض وأنت مبشر في الجنة. هذا هو النعيم، النعيم المعجل. وهؤلاء أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أطلع على غيره، لكن الناس الآن لعل فيهم من ذلك ما نعلم حنا. واضح ولا لا؟ عسى الله يثبتنا. ها؟ والله لا يغفر الله لك. قال من ذا الذي يتألع؟ أشهدك أني قد غفرت له وأحبطت عملك. أحسنت، حديث عظيم. فقصدي يا إخواني أن الجنة والنار في غيب الله جل جلاله، لكن ما يجي عندك عاد ورع بارد وتالف واحد مات على الكفر تقول يعني كافر، تقول لا أنا ما نتكلم فيه، لا كافر تقول كفار في النار وانتهى الموضوع. واضح ولا لا؟ والله أعلم، صلى الله وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. هلا.
ذكرت
أنا
صلى الله عليه واحد، ذكرت مسألة حصلت البارح. عندنا خادم واستأذن في الخروج، إحنا بس طبعا استأذن في بيعمل في مكان آخر، ومثل ما تقول متفقين معه على الشهرية، وجرته الشهرية. كل أفتم بما يراه في عقله.
العامل يعني بيروح يشتغل عند غيركم، وأنتوا شو عندكم رأيكم شنو؟
كل يقول عطاه يومي، واللي غيره يقول عطاه على الشهرية.
ومن الأجير اللي عنده كانت لا تسيبه إذا كان على كفالتك. عندنا الدولة هني الكفيل الأجير اللي عندك أنت جايبه باسمك لا تسيبه في الشارع، وإذا اشتغل يعني عمل محدود ويسترزق الله ما في بأس إن شاء الله.
لا مو عليك،
على كفالة من أجير
الشاي.
هذه فيها بلاوي، السعودية الحين صار فيها السجن إذا واحد يشتغل برا وأنت كافله. بالكويت يمكن بعد يصير شيء من ذلك، نسأل الله السلامة.
يطبقونه
لأن البلد الحين الإقامات هذه يجيب لك مثلا عمال أو يجيب ويكفل ويخليهم، وتصير فيها مشاكل، ويصير فيها بخس، ويصير فيها ظلم، ويصير فيها. لكن لو جبته أنت محسن إليه وكفلته وحطته في عمل أنت تراه وكذا إن شاء الله. أنا مسجل ما ودنا بعد يكون هذا يخالف الدولة والوزارات. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.